أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عباده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في بحث قاعدتي الفراغ والتجاوز، وبحمد الله اتضح البيانات فيما تقدم في هل يعتبر الدخول في الغيب. طرحنا هذه المسألة، قلنا بالنسبة لقاعدة التجاوز يعني حاصل ما تقدم عندما قال والخلاصة بالنسبة لقاعدة الفراغ والتجاوز لا بد فيها من الدخول في الغير لتحقيق عنوان المضي، وأما بالنسبة لقاعدة الفراغ لا يتحقق المضي حتى في حالة عدم الدخول في الغير. نعم، في ما حللناه فيما تقدم حتى في قاعدة التجاوز احتمال أنها لا تقصد عنوان المضي بالدخول بالغير، هذا وارد، ولذلك أبطلنا الاستدلال فيما تقدم. واضح؟ هذا تقريبا خلاصة ما بحثناه في الدرس السابق. الآن ننتقل إخواني إلى ما المراد من الغير. هذا أبحاث لطيفة، يعني ما المراد من الغير؟ بالنسبة الآن ما المراد بالغير؟ أولا فيما تقدم قلنا أن قاعدة التجاوز تجري في حالة ماذا؟ يعني في حالة كما قلنا الشك في مفاد كان التامة، يعني الشك في أصل الوجود. أنا الآن في الركوع وشككت أتيت بالقراءة أو لا، في أصل الوجود يعني، أو في عندما أدخل إلى الجزء الثاني مثلا. وهذا بلا شك قلنا الآن يأتي مجموعة من الأسئلة على هذا الأمر. في بالنسبة الآن لقاعدة الكلام في وين؟ في قاعدة التجاوز، يعني مجموعة من التعبير من الاستفسارات، هل تشملها القاعدة ما تشملها، نقاش في المقام. أول شيء يتكلم عن الدخول في جزء الجزء. لاحظوا يا مثلا يمثل يقول: من شك في القراءة بعد الدخول في الركوع، هذا قلنا لا يعتني بشك لأنه من أوضح الأمور أنه تجري أو من موارد جريان قاعدة التجاوز، هذا بلا إشكال. الذي دخل الركوع وشك في القراءة هذا من أبرز مصادق قاعدة التجاوز. لكن الكلام الآن لا، لو شك في الجزء الجزء، لاحظ مثلا قبل الركوع عندنا سورة وعندنا حمد، قبل الركوع الأول أو الثاني سورة حمد وسورة، دخل السورة، دخل إنا أعطيناك الكوثر، وشك في الفاتحة هل أتى بها أو لم يأتي. الآن المحل واحد بتعبيرنا ظاهرا هكذا، فيأتي التساؤل: هل قاعدة التجاوز تشمل هذا المورد بأن ما دام انتقل من جزء وهو الحمد إلى جزء آخر وهو سورة الكوثر، هنا هل يتحقق هذا الانتقال؟ بعبارة أخرى، هل تجري قاعدة التجاوز؟ فيقال له: امضي في صلاتك ما دام انت دخلت إن أعطيناك، ما توجد حاجة إلى أنك ترجع بعد، خلاص. هل تشمله هذه القاعدة أو لا تشمله؟ بمعنى آخر، هل عنوان المضي يشمل هذا المورد؟ يقال: أمضي في صلاتك، أو كل ما شككت فيه فامضه، أو إذا شككت في شيء فامضه، فهذا يشمله، تشمله القاعدة أو لا تشمله؟ لاحظ. يقول في بداية البحث بأنه نعم تشمله قاعدة التجاوز. صاحب الكتاب يرى بأن عنوان المضي صادق على هذا، فعلا مضى من الفاتحة إلى ماذا؟ إلى السورة التي بعدها، فعنوان المضي صادق، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي تجري قاعدة التجاوز، ما يبقي أن يرجع، بل يمضي في صلاته لأنه انتقل، وإن كان جزء في الجزء بتعبنا، جزء دخول في جزء الجزء. يقول هذا أولا، يعني عنوان المضي صادق عليه. ثانيا أن مجموع القراءة إذا كان جوز هم أبعاضه ماذا؟ هم أجزاء. هو الآن القراءة بما هي قراءة في الصلاة جزء تعتبر، لكن نفس هذا الجزء لو حللنا ودخلنا إليه، واضح؟ هذا الجزء لو دخلنا وحللنا نفس فيه ماذا؟ فيه أجزاء وفيه أبعاد. نفس هذا الجزء يعني، نفس هذا الجزء فيه أجزاء وفيه أبعاد، واضح؟ نفسه. فتشمله ماذا؟ تشمله هذه ما قلنا في الرواية، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، لأن الشيء لا ليس هو محصور في الجزء المستقل، حتى في جزء الجزء حصره في الجزء المستقل هذا غريب جدا، كما سيتحدث عن ميرزا ناين أو غيره. لاحظ. إذن إلى هنا يرى الماتن صاحب الكتاب حفظه الله أن الدخول في الجزء والانتقال من جزء إلى جزء في نفس الجزء، يعني الجزء الذي له أجزاء له أبعاض، يقول هذا مجرى لقاعدة التجاوز، أولا لانطباق عنوان المضي. الشيء الثاني، الرواية عندما تقالت إذا خرجت من شيء، هذا الشيء لا يجد له مدلول إلا أنه الجزء المستقل، لا، فيشمل حتى الجزء الجزء، وبالتالي تجري قاعدة التجاوز لهذين الأمرين. هنا الآن إشكال يأتي، يشكل صحيحة زرارة عندما مثلت بالشك في القراءة، يقول بعد الدخول في الركوع، صحيحة زرارة عندما مثلت بالشك في القراءة بعد الدخول في الركوع مقصودها ماذا؟ كل القراءة، يعني جزء القراءة الذي يكون قبل الركوع، الذي يكون بعد الركوع عفوا، فالشك بعد الركوع، فهي أخذت القراءة كجزء ماذا؟ واحد، شيء واحد، محل واحد. فلو كان فلذلك الإمام مصب حاكا، يعني الإشكال، فلذلك مصب كلام الإمام إذا شككت في شيء أو تجاوزت شيء أو كذا، مقصوده هو كل الجزء بما هو جزء، هو ناظر الإمام إلى أبعاض وما إلى ذلك، هذا إشكال. لكن يجاب، نعم، لو كان المقصود، لو كان مثلا الإمام يريد هذا المعنى جزء الجزء، كان قال لحتى مثلا، لأن في مقام بيان مراد وانطلاق مقدمات الحكمة، وكما يقولون في تمام بيان ماذا مراده، مفروض الإمام يقول لحتى الجزء الجزء، سكت الإمام عن هذا، قال إذا كذا شككت في شيء فامضي، فالمقصود من الإمام هو تمام القراءة كجزء واحد، لا النظر إليه أنه كأجزاء، وبالتالي يختلف الحكم في الأجزاء أو في جزء الجزء. هنا الإمام، أو هنا الجواب على هذا الإشكال، واضح البلورة الإشكال، الجواب يقال على هذا المعنى أنه إن ذلك من باب فرض الشك في مجموع القراءة، يعني الإمام هذا المستشكل أو النزرار عندما قال إيه كذا، هذا يقصد مجموع القراءة، وهذا لا ينفي في كلام الإمام بأن مقصود أن قول الإمام إذا شككت في شيء كذا كذا يشمل الأجزاء، ماكو أصلا موجب للانصراف عن ماذا؟ عن الانتقال من الجزء إلى جزء آخر. لاحظ. ولذلك هذه الأمثلة، الدليل على ذلك أن الأمثلة اللي ذكرها من؟ زرارة مولمة، قال شككت في القراءة بعد أن دخلت في الركوع، قال أمضي، شككت كذا قال له أمضي، فهذا الأمثلة اللي ذكرها من؟ ذكرها زرارة، والإمام جابها كأمثلة لكي نعطي، لنقول الإمام حتما لو كان كذا يقصد كذا مثلا، لا، الإمام أجاب عليه كذا كذا، وهذا ما ينفي بأن المقصود يشمل هذا المعنى، إلا أن رغم ذلك يوجد من الأعلام الكبار لا يعتبرون هذا الأمر صحيح، بل يقولون أن المقصود من الأجزاء هي الأجزاء المستقلة، لا الأجزاء أجزاء الأجزاء أو الأجزاء المبعضة وما إلى ذلك، أو أبعاض هذا الجزء ده. ولذلك ينقلون عن الشهيد جماعة، يعني منهم الشهيد الثاني والميرزا النائني في أجود التغريرات كما في المجلد الثاني صفحة 473، يقول لا المقصود من الأجزاء الأجزاء المستقلة، أما في أجزاء الأجزاء فلا بد ماذا من الرجوع. الآن أنا في سورة الكوثر شكك جبت الفاتحة ولا جبت على رأي الميرزا وجماعة، يقول لا لابد أن تترك هذا وتأتي بالفاتحة ثم تأتي بالسورة. على القول السابق يقول لا أمضي في صلاتك لأن تشملها قاعدة التجاوز. ولذلك يقول صاحب الكتاب هذا غريب من الميرزا وحتى من الشهيد الثاني، لأن كما قلنا أن ذلك خلف أطلاق كلمة الجزء المذكور في صحيح الزرارة. لاحظ جزء يشمل حتى جزء الجزء هم يسمى عرفا جزء، وبالتالي وين يعني الجزء قصدك فقط الجزء المستقل يعني عرفا يعني
كلهم الصلاة مجموع مركب ما هي مركبة
صحيح
هاي ما هي مركبة مركب من أجزاء كل لما نقول أجزاء لما نقول الأجزاء أجزاء ركنية وأجزاء غير ركنية كل القراءة جزء واحد
في هذا في الفقه مو في العرف. في العرف لا يقول لك التكبيرة جزء الفاتحة جزء السورة اللي بعدها جزء الركوع في العرف الركوع كله جزء واحد يقول، بينما في الفقه لا الركوع شيء والقراءة شيء آخر الذكر في الركوع آخر.
على كل حال جيد، فهذا تأمل إن شاء الله أصبر تفوقها كل واحد يعطي رأيه إن شاء الله. على كل حال إحنا نعم لا الغرابة للرأي إن شاء الله الغرابة
للرأي
نعم هذا تمام الكلام إيه في الدخول في جزء الجزء يحتاج تطبيق ما يحتاج ما أدري ها واضح إنزين. الآن البحث الثاني الدخول في آية أخرى، هذا بعد لا الآن هل الشك في آية بعد الدخول في آية أخرى نعم يعتني بها أو لا؟ واضح الميرزا النائني ذاك ما قبله بيقبل وين هذا الآن نفترض اهدنا الصراط المستقيم شك فيما قبلها مثلا اي قبل اياك نعم فشك فيها لا انا ما اشك في العباده ترى انت اللي شكت اياك نعم اي فشك فيها وبالتالي هني يجري قاعده جاز او لا يجري ايه انتقل الى ايه اخرى في نفس السوره واضح اذا الشك في الميرزا بواضح بانه قال عدم جرائم قاعده التجاوز والميرزا ذكر بيان لطيف وهذا البيان وضحناه فيما تقدم بأنه في أثناء الحديث عن مفاد قاعدتي الفرق والتجاوز هل هو مفاد قاعدتين أو قاعدة واحدة قلنا يوجد خلاف قلنا هكذا فيما تقدم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي يرى أنها قاعدة واحدة بمعنى الشك في أصل وجود الصحة المجهول فيهما فيشمل كلتا القاعدتين. الميرزا النائني يقول لا هي مفاد قاعدة واحدة وقاعدة الفراغ أحسنتم. السيد الخوئي بالعكس أحسنتم يرى بأنه مفاد قاعدة واحدة لكن قاعدة التجاوز هذه الآراء تقدم توضيحها فيما. الآن الميرزا النائني يقرب الفكرة الميرزا النائني يقول أصلا لا تجري قاعدة التجاوز لماذا؟ لأن أساسا المجعول عند حسب مبناه هو قاعدة الفراغ وهذا أي عدم الاعتناء بالشك بعد الفراق من تمام المركب. يقول ميرزا النائن آل الرحمة قاعدة الفراق هي يعني قاعدة المجعول في كلتا القاعدة هو مفاد قاعدة الفراق يعني الشك في تمام المركب في الصحة أو كذا، لكن غاية ما هناك أن الشارع المقدس نزل الانتقال من جزء إلى جزء كالانتقال من المركب فلكي يعطي قاعدة تجاوز نفس مضمون قاعدة الفراق. فأنا الآن شككت في الفاتحة أو شككت في الفاتح أشككت في القراءة بعد الدخول في الركوع، يقول اجري قاعدة الفراق اللي هي روحا، أو اجري قاعدة التجاوز اللي هي روحا قاعدة الفراق، ما بدل واحدة هو قاعدة الفراق يعني. لماذا لهذا المعنى؟ لأن الشارع نزل هذا الشك أو هذا الخروج والتحول منزلة الخروج من تمام المركب. واضح هذا المورد؟ وضحنا فيما تقدم لكن حببنا. يقول على هذا المعنى القدر المتيقن من هذا المعنى عندما نقول نزل منزلة الخروج من تمام الوقت، القدر المتيقن هو الخروج من الجزء المستقل، أما من آية لآية ما يصير. ارجع لها يعني وقفت على لك ترجع ارجع أي فما لا معنى أنه نقول خروج من آية إلى آية يعني جزء، خروج من جزء إلى جزء، وبالتالي تجري قاعدة الفراق على مبنى الشيخ النائني الميرزا النائني. نعم الشيخ صاحب الكتاب يقول أنه لو سلم المبنى فيمكن أن يقال لو سلمنا مبنى الميرزا أنه مفار قاعدة الفراغ أساس المبنى يعني، يقول هذا خلاف إطلاق كلمة شيء، خلاف إطلاق ماذا؟ كلمة شيء، إن إطلاق كلمة شيء في صحيح الزرارة شامل للجزء غير المستقل. لاحظ وذاك يثبت في الأجزاء الغير المستقلة، فإذا ثبت هنا كما بين سورة والسورة آية و آية، فالتالي يكون تجري قاعدة التجاوز في هذا المورد يعني في الانتقال من آية إلى آية بعد الشك في الآية السابقة. واضح أخواني؟ إذن هو يعني خلاف مبنائي هذا أولا، يقول لو سلمنا بالمبنى ويختلف فيها مبنائيا، يقول مع ذلك لو سلمنا بالمبنى لو رجعنا للرواية قالت الشيء، الشيء يشمل ماذا؟ أحسنتم، يشمل حتى الآية، يعني الخروج من دخول في آية بعد الخروج من آية أخرى والشك في الآية السابقة. واضح أخوانا هذا المطلب؟ الآن الكلام أدق بعد الكلام وين؟ في نفس الآية ولكن من كلمة إلى كلمة. طرب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أنا جبت الصراط المستقيم شكيت في اهدنا، أصلا على مبنى أن الهداية بعد إيصالية يعني هداية أهل البيت سلام الله، أي تكوينا ما يحتاج حتى تتلفظ بها ربما.
مثلا كآية فيها جملتين مثلا،
أي أحسنت
الجملة الأولى مثلا،
نعم فكلمة كلمة جملة جملة، يعني المهم أنه يعني أخص أضيق من آية إلى آية، هذا المقصود به. نعم. فهنا يقول ما الجواب في هذا؟ فعلا لو شككت في كلمة بعد الدخول إلى كلمة أخرى وجي قاعدة التجاوز أو لا؟ يقول هذا ربما معلم طين عاد واجد بعد قبلنا آية وآية وقبلنا سورة وسورة، يقول هذا شوية فيها دقة هني. فيها دقة عرفية يعني ما مسوق عرفا انه الشك في كلمة بعد الكلمة ترجع لها، هذا شيء مو مهضوم عرفا يعني، العرف ما يتقبل هالمعنى، لا يعتبر الكلمة جزء مستقل عن الكلمة التي بعدها، يقول فلذلك ارجع، لان المصاب في الرواية مصاب اللغة العرفية لا الدقة وين لا الدقة العقلية وما الى ذلك. يقول بعد هذا منصرف عنها عرفا، فبالتالي يجب الرجوع إلى الكلمة المشكوك فيها. واضح؟ والأدق من ذلك هو مسألة الشك في الحرف اللي كلش بعد لو دخل في حرف دنا دنا وشك في الهاء مثلا،
هذا يصدق على الشك في الصحة أكثر شيء
من جهة يعني إخراجه بشكل صحيح أو لا. أحسنتم، غادي يكون فبالتالي نعم. بس هو هذا الكلام يعني، لأن قلنا إيه فيجعل طبعا يصير أوضح على مبنى ميرزا النائل منه يحول قاعدة الفراغ بهذا المعنى يعني، يعني يسحب قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. فإذا هذا كله يقول إذا يقول هذا كله كل الكلام في المواطن يعني أقصد في هذا الموطن، هذا كله إذا كنا نحن وصحيحة من زرار عندما قال كلما دخلت في شيء وخرجت من، يقول هذا واضح بأن هذا ما يشمل شيء، خروج من كلمة إلى كلمة. لاحظ أصلاً شيء مو شيء كلمة، مو يطلق عليه عرفا، مو دقة عقلية أو كذا، لا عرفا ما شيء، لا كلمة واضح. يقول بالأوضح من ذلك إذا جئنا لرواية من موثقة محمد بن مسلم تقول كل ما مضى وشككت، يقول لأنه لا يعني لا يأتي معنى المضي يعني عنوان المضي عرفا على الكلمة، على الكلمة أو الحرف أحسنتم. لاحظ يقول هذا معنى من المسائل واضحة جدا. هذه قالت أوصل الفكرة جات. الآن تعالوا معي إخواني في الدخول في الأجزاء المستحبة. الدخول في الأجزاء المستحبة، لا لا ما في شيء هذا. الدخول في الأجزاء المستحبة، الآن الكلام هناك واضح أنه في الأجزاء الواجبة، الآن هنا الدخول وين؟ في الأجزاء المستحبة. الآن إذا شك في بعض الأجزاء الواجبة السابقة بعد الدخول في بعض الأجزاء المستحبة، الآن أنا شككت في القراءة في الركعة الثانية ودخلت في القنوت، القنوت من المستحبات وليس بواجب، هل تجرى التجاوز؟ الآن أنا في القنوت اللهم كل ولي كذا وشككت، أنا السورة ما جبت بعد الفاتحة، ما جبت الفاتحة والسورة شككت، هل أترك هذا القنوت وأأتي بالسورة والفاتحة أو بالسورة أقل تغريدة قاطعنا بالإتيان بالفاتحة مثلا، فلا أشيق على التجاوز أو لا مدام دخلت في القنوت؟ الله كريم أراد فأجري قاعدة التجاوز وفاز المخفون اللي صلوا بسرعة يعني اللي ما عنده مجال يشكوا أصلا. نعم فهو ما الملحق يقول هني طبعا هم وقع خلاف. السيد اليزدي رحمة الله عليه سبحانه كاظم يزدي صاحب العروة ووافقه هم جملة من المحشنة اللي شفت حواش العروة هناك، يقول عدم اعتناء بالشك، يقول ما دام دخل في القنود عرفت هذا يعتبر هم يشمل قاعدة التجاوز، دخل من جزء إلى جزء، فالجزء في الرواية أو الخروج من شيء إلى شيء أعم من كونه في دوء مستحبة واجب ما له خصوصية، المهم تحول من محل إلى محل، مو صحيح من جزء إلى جزء، ما توجد خصوصية للجزء المستحب عن الواجب. لاحظ واضح هذا الرأي. في مقابل ذلك لا، هم جماعة لا يقبلون هذا المعنى، ومنهم السيد أخوي قدس الله نفسه الزكي. نعم قال لا، ان الجزء المستحب او عدم الاعتداد بالدخول بجزء المستحب، الجزء المستحب جزء جزء ولكنه لا يعتد به، ان الكلام في الاشياء الواجبه مثلا. لاحظ توجيه كلام السيد الخوي ذكر بيانين كما نقله يعني ما نقول عن مصباح الاصول، وهم البيان الثاني ما نقول في المستند مصباح الاصول والدوره الاصوليه في المجلد الثالث صفحة 300، هم في المستند في الجزء الثاني هذا أصل البيان الثاني الجزء السادس صفحة 131. الآن خطر شوف البيان الأول. البيان الأول إخواني حاصل البيان الأول يقول الجزء المستحب أصلا ليس معقولا في نفسه، لأن الجزء لاحظوا إياه إما أن يكون جزءا، إما أن يكون واجبا أو لا يكون، هذا الجزء في الصلاة أصلاً. لما تقول الصلاة من أجزاء وأجزاء هذا مقصودك، مقصودك المستحبات. لا افترض أتيت بصلاة لا يوجد فيها مستحب واحد لا تسمى صلاة، تسمى صلاة تقريب لهذا البيان. إذن الجزء إما أن يكون واجب الجزء إما أن يكون واجبا أو لا يكون جزءا أصلا، أو لا يكون ماذا جزءا أصلا. لاحظ أما كون جزء مستحب يقول هذا أمر غير معقول. لماذا؟ لأن لو جئت الآن إلى الجزء مستحب مثل القنوت، هذا القنوت ليس مقوما لماهية الصلاة، ليس مقوما لماهية الصلاة، وعلى ذلك إذا لم يكن مقوما لماهية الصلاة فأصلا جزئية بما هي جزئية محققة لماهية الصلاة غير معقولة. غير معقولة. إذا ما يحقق لك ماهية الصلاة ليس له دخالة في ماهية الصلاة، فكيف تتعقل أنه جزء في الصلاة؟ لاحظ. فعلى ذلك إطلاق الجزء على مثل القنوت المستحب وكذا يقول هذا إطلاق مسامحة، بس مسامحة يعني. مثل ما تقول مسامحة عرفية، مسامحة لفظية، مسامحة لغوية، مسامحة كذا. لاحظ، هذا مضافا إلى أنه مثل القنوت أصلا مأمور بأمر استحبابي مستقل، يعني يستحب لك القنوت. غاية الأمر، هذا الأمر المستحب وين يقع؟ في الصلاة. غاية الأمر أن هذا، يعني حتى هذا القنوت كجزء مستحب في الصلاة كذا، هذا أمر أصلا مغاير أو أمر آخر غير أمر الوجوب في الصلاة. لاحظ، يعني لا يشمله أمر الوجوب لكي يجب عليه، لا، يبقى هو بأمر مستقل، لكن غاية الأمر مستحب في ظرف الصلاة وبعد القراءة. بعد هذا حظ بتعبير نجاء بعد القراءة في الركعة الثانية إلى غير ذلك، فهو مستحب استحباب نفسه في ظرف الواجب كما يقولون. ومع فيكون الدخول فيه كالدخول في أي فعل آخر ليس هو جزء من الصلاة، مو جزء من الصلاة، فكان دخلت في جزء ليس من الصلاة، وبالتالي قاعدة التجاوز لا تشمله. الصلاة التجاوز في الأجزاء التي بين هي أجزاء الصلاة، أما إذا ثبت أن هناك جزء ليس من أجزاء الصلاة ولا ليس له دخالة في ماهية الصلاة فلا تشمله قاعدة التجاوز. ما هي واضح أخواني هذا التقريب؟ واضح. لكن يقول هذا التقريب مولانا فيه أولا لو جئنا إلى القنوت الآن في مثالنا، هذا القنوت خب ما دام أن الشارع قرر أن هذا المستحب والذي هو بأمر مستقل قرره في مرتبة بعد القراءة في الركعة الثانية، يعني أعطاه ماذا؟ أعطاه مساحة ومحل في الصلاة نفسها وإن كان أمر مستحب، وتركه لا يضر بصحة الصلاة. لاحظ، فإذا جعل الشارع له مكانة ومرتبة فالدخول فيه يعتبر خروج من جزء إلى جزء وإن كان جزء مستحب. الكلام في الروايات ما بيحبط مستحب وواجب، قالت مطلقا مطلق الشيء أو مطلق الجزء مطلق الدخول، لأنه مدام دخل في جزء آخر في كذا آخر يقول هذا نعم، فالداخل في الغد بعد شك يصدق عليه أنه دخل في غيره. انزين، توجد دعوة إشكال، لا يكفي مطلق الدخول في الغير إلا فيما ذاك أنا جزء أنا الآن، هذا رجع أصلاً ما مشكلة، بل يكون جزء بل يكون في هذه المرتبة، لكن إطلاق الجزء عليه هو أول الكلام، كونه في مرتبة بعد القراءة في الركعة الثانية وبأمر مستحب خارج، هذا لا يخول أن يكون جزء، نعم لا مرتبة جاي بعد القراءة، أما كون جزء وبالتالي أجري عليه قاعدة التجاوز هذا أول الكلام. يقول هذا الأمر مردود من أي جهة؟ مردود يقول بأن اعتبار كون الغير جزءا غير لازم بعدما قرر الشارع له محل متأخر عن القراءة، يعني إحنا ما دام الشارع عطاه محل بعد القراءة صار جزء ما صار جزء مو مهم عندنا، المهم له ماذا؟ شيء موجود انتقلت إليه بعد الشيء السابق مع الشك في الشيء السابق، اكتفى المقدار. يعني الشارع ما عنده الدقة في التقريب، يعني هذا الدقة بالذي ذكرها السيد الخوي أو التي ذكرها السيد الخوي، ما نفضت الشارع يقول لك أنت خشككت من شيء خرجت من شيء وما إلى ذلك. هذا كله يقول إذا سلمنا المبنى المتقدم، أي مبنى؟ أنه جوز. لاحظ أنه ليس بجوز، ليس بجوز. يقول توجيه ذلك، يقول لأن ما ذكر هو خاص أساسا بالمركبات الحقيقية، يعني أنت جزء وجزء تنفي وتثبت، هذا وين؟ المركب الحقيقي، مثل الآن المركب الصناعي، ترى هذه المادة الكيميائية مركبة من 5 من 6 عناصر، أول مثلا ألمنيوم ولا جيل فضة مثلا ولا إن مثلا كذا أو الصوديوم السيول الكلور مثلا، افترض مادة ركبت بهالطريقة، هذا يسموه مركب حقيقي، أمر تكويني خارجي حقيقي يعني. نعم هذا يطلق عليه جزء حقيقي لأنه له موقع حقيقي. افترض رفعت الإنأب أو الصوديوم أو الكلور عليه، أصلا كل المركب يصير يختلف تمام. تعرف العمليات الكيميائية شيء بسيط، شيء بسيط تغير كل الناتج كما تعلمون، أحسن تختلف أصلا، تختلف يختلف هذا حقيقة هذا المركب. هذا الكلام الذي ذكره السيرخ على الرحمة مناسب للمركبات الحقيقية. نعم إذا ما اعتبرناه جزء وما له مؤثرية وكذا، إذا كان في المركب الحقيقي افترض شيء المركب الحقيقي أساسا من هالخمسة، لو دخلنا شيء بسيط ما يأثر، نعم الكيميائيون مثلا لا يعتبرون هذا الشيء شيء لأنه ما يأثر على حقيقة ماذا؟ حقيقة المركب. شيء تفرض بعض المواد أو بعض العناصر أصلا لها مؤثرية أو مؤثرية جدا بسيطة لا تؤثر، هذا أشبه الآن الأدوية توضع فيها نسبة المخدر، تشوف اللي يشربون الأدوية عادة يميلون للنوم مثلا، يقول هذه النسبة مادة هي أساسا لكنها ما تأثر على نفس طبيعة الدواء أو ماهية هذا الدواء للعلاج. لاحظ. نعم الكلام الذي ذكره السير أخوي على الرحمة كلام مناسب لما لمن للمركبات الحقيقية. أما المركبات الاعتبارية كالصلاة اعتبرها الشارع مركب اعتبار، يعني الشارع قال اعتبر الصلاة، أولا الصلاة لغة هي الدعاء، أخذ نقل الشارع هذا اللفظ إلى الصلاة الشرعية اللي اعتبرها بهذه الطريقة اللي تبتري بالتكبير وتنتهي بالتسليم، مركب فيها ركوع وسجود وتشهد وقيام ومستحب واجب، وفي الروايات عندنا 2000 ربما حد مستحب في الصلاة و2000 حد واجب، كتبوا علماء ألفية في الصلاة الشهيد الثاني وغيره والشهيد الأول وشرح صلاة عظيمة جدا، يعني صلاة بيجيب مستحباتها واجباتها، صلاة الصبح ما تخلص عنده ولا صلاة المغرب ولا الظهر. فشاهدي هو هذا بأن المركبات الاعتبارية، نعم إذا كانت مركبات اعتبارية يمكن فرض أن القنوت جزءا فيها ودخيلا في الماهية بدرجة ضعيفة تقتضي الاستحباب. يظهر الشارع المرة يقول صحيح الصلاة أنا اعتبرتها والصلاة متقوم بهذه الواجبات، لكن أنا أدخل القنوت كجزء ولو خفيف ولو مقتضى خفيف المؤونة لكن أجعله مستحب فما يأثر على ماهية الصلاة فيسمى عرفا جزءا. هذا مدار كلام الشارع المقدس، مو كلام مدار الشارع المقدس الكلام العرق الدقي وما إلى ذلك. وتعلمون بأن الاعتبار سهل المؤونة. نعم فالصلاة يدخل جزء كذا كذا، بل كما على معنى في الروايات بأن أصلا المشرع من الله ركعتين 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 ركعتين، النبي اللي طولها علينا أربعة وأربعة وثلاثة وثنتين سلام الله يعني واضح والمعروفة يعني، ولذلك ذكرنا في قاعدة لا تنقض الفريضة لا تنقض السنة الفريضة. فاعتبارية بعد مركب اعتباري اعتبره الشارع. زين واضح. إذا في المركبة الاعتبارية سلم بإمكان أن يكون الشيء جزءا للواجب حالة وجوده وليس بجزء حالة مثلا. نعم كذ الشرع المقدس يقول بأنه المركب الواجب هذا المركب إن أتيت به في الصلاة، هذا المركب افترض القنوت مستحب الآن أتيت به الصلاة ما يأثر على ماهية الصلاة، وإذا لم تأتي به ما يأثر على ماهية الصلاة. نعم في ثوابها في شيء آخر، لكن كما هي للصلاة حقيقة اعتبارية خارجية مركب خارجي، نعم هو هذا. أكثر من ذلك احنا الآن التشهد ليس جزءا حقيقيا للصلاة، جزء حقيقي يعني جزء اعتبره الشارع من ماهية الصلاة، والحال لو أنا نسيت التشهد يضر بماهية الصلاة؟ لا يقول لك أقضيه مثلا. واضح؟ إذن هو جزء في حالة أنك تتذكره، لكن هو ليس بجزء في حالة نسيانه. هذا بشأن المركبات الاعتبارية، هذا أشبه الآن بالإدارة الآن عندنا. اعتبارا مكتب ومدير وخمسة أعضاء، نقول للاجتماع يكتفى بأربع بخمس بثلاثة مع المدير، انجوا الاثنين أهلا وسهلا، ما جاء ما يأثر على القرارات، هم ملزمون بقراراتنا. يجيك مؤسسة تقول لك لا مولانا لازم الخمسة يحضر ولو واحد ما يصير، مو صحيح؟ هذه كل أمور اعتبارية مو حقيقية في قضية المؤتمر أو قضية نتائج مثلا أبواب التقريم. أما احنا نغش في الأمثلة. إذا شاهدي، إذا كان هذا في الجزء الواجب كالتشهد أو غيره باب أولى في الأجزاء المستحبة، إن أتت بها لها درجة ضعيفة في ماهية الصلاة، لم أتي بها وما أثرت مولانا. على هذا إذا حاصل ما نريد من بيان أن الجزء لا ليس بالضرورة أن يكون جزءا واجبا، بل حتى الجزء يطلق على الجزء المستحب، وبالتالي تشمله قاعدة التجاوز. دخولي في القنوت هو تعبير عن دخولي إلى جزء آخر أو لاحق، فعليه أجري قاعدة التجاوز. واضح؟ إذن البيان الأول ذكره السيد الخوي حسب طبعا رأي الكتاب بيان غير تام، مجال للمناقشة بعد، اللي يريد يتوسع يتوسع. أنا بس أقرأ لكم المطلب الأخير، أنا ما أريد بعد ندخل البيان الثاني، أحتاج ربما هذا وقت ما هذا. ما لي في مجال البيان الثاني أو نجد على أفضل لنقرأ بس هذا المعنى. قال ودعوة في البيان الأول، ودعوة أنه لا يكفي مطلق الدخول في الغير إلا فيما إذا كان جزءا مدفوعة، هذه الدعوة مدفوعة مردودة، لأن اعتبار كون الغير جزءا غير لازم بعدما قرر الشارع له محلا متأخرا عن من مولانا؟ عن القراءة. هذا كله إذا سلمنا المبنى المتقدم، يعني كان الكلام أنه جزء حقيقي وكذا وكذا، وفوق هذا احنا فليكن له مرتبة ونعتبره جزء، انتهت القضية لو فرضنا على أنه حقيقي مثلا، والحال أنه قابل للمناقشة، لأن ما ذكر خاص بالمركبات الحقيقية، البيان ذكر السيد بالمركبات الحقيقية كالمركب الكيميائي، مركب هذا البيت مثلا مركب حقيقي فرضا. وأما الاعتبارية كالصلاة مثلا، فيمكن افتراض كون الشيء دخيلا في الماهية بدرجة ضعيفة تقتضي الاستحباب دون اللزوم. نعم جزء يجعل دخيل في الماهية لكن نحو الاستحباب، فإن الاعتبار سهل المؤونة كيف وفي المركبات الاعتبارية سلم بإمكان أن يكون الشيء جزءا للواجب، أصلا في الجزء الواجب وهذا حال، فكيف بالمستحب؟ قال كيف وفي المركبات الاعتبارية سلم بإمكان أن يكون الشيء جزءا للواجب حالة وجوده وليس بجزء حالة عدمه، كما في التشهد مثال، فإنه جزء حالة وجوده وليس بجزء حالة تركه نسيانا، ولازم ذلك بالأولوية إمكان أن يكون الشيء ماذا؟ دخيلا في المركب الاعتباري بدرجة ضعيفة تستدعي صيرورته جزءا مستحبا لا واجبا، فيطلق عليه جزء رغم أنه مستحب حتى لو مرتبة ضعيفة ضعيفة ضعيفة، فيدخل في ماهية هذا المركب الاعتباري. على ذلك تشمل قاعدة التجاوز. هذا هو الرد لهذا المطلب. بيان آخر يأتينا إن شاء الله، هذا البيان الثاني يأتي إن شاء الله الحديث عنه في الدرس الآتي إن شاء الله، بعد نحاول نستكمل هذه الأبحاث. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.